بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نلتقيكم عبر هذا البرنامج الديني الحواري لنتعرف معا إلى ما ينتظرنا بعد الموت من مواقف ومشاهد تختلط فيها المعاني وتتنوع، وكلها مظهر للقدرة الإلهية العظيمة يشهدها كل منا حسب ما عمل وفق ما قدم لنفسه في هذه الحياة الدنيا. وقد كان الحديث على مدى حلقتين سابقتين حول الحساب في يوم القيامة، منطلقين من الرواية الشريفة: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. وهذه الأخيرة، حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هي موضوع لقائنا اليوم، والذي نبدأه بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم
صاحب الفضيلة. طبعا هذا الحديث الشريف والمقطع الذي يعنينا في هذا اللقاء عن حب أهل البيت عليهم السلام يترك انطباعات مختلفة عند السامع بحسب ثقافته وبحسب اعتقاده وما إلى ذلك. نحن بعون الله تعالى نحاول أن نشرح نوعا ما هذا المضمون لتتحقق الفائدة. في البداية، من هم أهل البيت المقصودون بهذا الحديث والذين يسأل عن حبهم يوم القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قبل أن أذكر المقصودين من أهل البيت في الحديث النبوي، أشير إلى مسألة أساسية، هي أن مسألة الحب التي حددها الله سبحانه وتعالى تابعة لمفهوم العبودية في الإسلام، لأن مفهوم العبودية الذي طرحه القرآن الكريم بعنوان الحرية، حينما نقل عن امرأة عمران: إذ قالت امرأة عمران أن ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، وكانت قد نذرت أن يكون ما في بطنها عبدا لله في بيت المقدس. مفهوم العبودية يعني التحرر من كل شيء غير الله سبحانه وتعالى. فحينما يتحرر الإنسان من الشيطان، من الهوى، حينها يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهذه العبودية ما بتنحصر فقط بأفعال الإنسان، بمعنى النظر والسمع وما يتكلم به وما يمشي إليه إلى ما هنالك، وإنما أيضا تشمل العاطفة. من هنا ورد التركيز في الأحاديث على أن يكون هناك ميزان في الحب، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أحبب في الله وأبغض في الله. وورد أيضا ضمن التركيز على أن الإنسان ليس له الحرية الخاصة في أن يحب ما يشاء أو من يشاء من دون أن يكون تحت الإذن الإلهي. ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يكون عبدا أيضا في عاطفته. من هنا ندخل إلى موضوع أنه حينما نريد أن نحب لابد أن نتعرف على موازين الحب، وأن نتعرف من نحب ومن نبغض. لذا ندخل إلى موضوع حب أهل البيت من هذه النقطة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد لنا أن نحب أهل البيت، والقرآن الكريم حينما طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وآله عن أجر رسالته بعد العناء الكبير والإيذاء الكبير للنبي صلى الله عليه وآله، الذي وصفه بقوله: ما أوذي نبي بمثلي أو مثل ما أوذيت، قيل للرسول: ما هو أجر أداء هذه الرسالة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وحيه على نبيه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكون حب القربة هو أجر الرسالة، فدعانا إلى حب القربة على حسب ما ورد في القرآن الكريم. من هم القربة؟ سئل النبي بشكل طبيعي أنه من هم القربة، لأنه مفهوم القربة العام قد يشمل عم النبي، قد يشمل أخوال النبي، قد يشمل زوجات النبي. فسئل النبي بطبيعة الحال من هم القربة، وهذا السؤال والجواب لم يرد فقط في طرق المسلمين الشيعة، وإنما أيضا ورد في طرق علماء كبار من علماء السنة مثل أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي والطبراني والحاكم، أوردوا عن ابن عباس أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله من هم القربة، فإذا به يجيب محددا علي وفاطمة وابناهما، أي الحسن والحسين. فلذلك حينما نتحدث عن حب أهل البيت، حب أهل البيت هو حب القربة، لأن أهل البيت كلمة واضحة، ولعلها في ناحية من النواحي أوضح من القربة، فهم ما حددهم النبي صلى الله عليه وآله بقولهم علي وفاطمة وابناهما، أي الحسن والحسين. هذا بالنسبة لي التحديد على حسب ما ورد في الروايات.
طب بحسب الرواية التي تفضلتم بها، يعني حدد أهل البيت سلام الله تعالى عليهم بهؤلاء الأربعة، هل هذا يعني أنه لا يسأل الإنسان عن حب الأئمة الباقين من أولاد الحسين عليه السلام؟
طبعا بالنسبة لي حب أهل البيت الذي ورد النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن أهل البيت الموجودين في حياته، لأن المعصومين بحسب اعتقادنا في حياته كانوا فقط هؤلاء الأربعة، فتحدث عنهم، ولا يعني ذلك الحصر، حينما نجد أن هناك روايات أخرى تتحدث عن أن أهل البيت تشمل بقية المعصومين من ضمن أولاد الإمام الحسين عليه السلام التسعة. وكان معروف جدا عن أئمة أهل البيت، ويعترف به العلماء الذين عاصروهم بأنهم هم أهل البيت، وكثيرا ما كان يعبر عن الإمام جعفر الصادق أنه من أهل البيت، هذا كلام أهل البيت. فلذلك نحن نفهم أنه النبي لم يحصر أهل البيت بالأربعة نتيجة المحدودية للأربعة فقط، وإنما لأنهم المعصومون الذين كانوا في حياته. فمنلاحظ أنه لا، في كمان أحاديث بتشدد على الحب، إذا واحد بيحكي بعنوان حب مثلا روى الزمخشري الذي هو أحد كبار علماء السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من مات على حب آل محمد مات شهيدا، هذا حديث مشهور عند السنة والشيعة، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. في روايات أخرى بتبين الموقع الإلهي الكبير الذي يعطيه ثوابا على هذا الحب، مثل ما رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إلى الحسن والحسين ويقول: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وكما ينقل أيضا أحمد الخوارزمي المحقق المشهور بسند معتبر عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا ومن أحب عليا حشره الله يوم القيامة آمنا من الصراط والنار. وأيضا ملاحظ أنه في أحاديث كثيرة تؤكد على قيمة الحب وعلى منزلة الحب. مثلا أيضا الخوارزمي ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا من أحب عليا أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة. اللي بدي أقوله أنه هاي الأحاديث أحاديث كثيرة، نقلت بعضها واللي نقلته كله عن علماء أهل السنة اللي نقلته، حتى أقول أنه هاي المسألة مسألة عامة وليست مسألة شيعية خاصة. هذا التركيز على حب أهل البيت بعنوان أهل البيت أو بعنوان علي أو بعنوان علي وفاطمة والحسن والحسين، على أي أساس كان هذا التركيز؟ كان على أساس المنصب الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، لأن هؤلاء لما الله سبحانه وتعالى دعا إلى حبهم دعا إلى حبهم لأنهم القادة الذين يقودون ويسوسون أمور المجتمع الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة الزهراء إلى ناحية خاصة إذا صار في فرصة بنحكي عنها، أما بقية أئمة أهل البيت فباعتبار أنهم القادة أراد النبي أن تتحقق هذه النقطة، اللي هي أنه مرة الأمة ترتبط بالقائد ارتباط تنظيمي، أنه قائد واجب عليها تطيعه من باب القانون. هذا الارتباط قد يحقق تنفيذ للقوانين. الإسلام حينما طرح مسألة القيادة المعصومة بعد النبي صلى الله عليه وآله أراد أن تكون علاقة الأمة بالقادة تتجاوز العلاقة التنظيمية، لأن هؤلاء لم يكونوا أناسا عاديين وإنما كانوا المعصومين الذين يعبر عنهم بأن كل واحد منهم يمثل الإنسان الكامل الذي التقرب منه أو اتخاذ قدوة يقرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد للأمة أن تحب هؤلاء، أن ترتبط عاطفيا، لأن الذي يرتبط عاطفيا بالقائد بيكون عملية الإطاعة عملية تنبع من الداخل وليست عملية أنه واحد قانونه عم ينفذه، وإنه بصير المجتمع يحب أن يطيع. في فرق بين مجتمع بنفذ قوانين تنفيذا جافا وبين مجتمع يحب أن ينفذ القوانين. ثم حينما يحب القائد حركة الأمة نحو التطور بكل الميادين، سواء كانت الروحية النفسية أو الاجتماعية الاقتصادية السياسية، تتطور بشكل كبير جدا. إلى جانب ناحية جدا مهمة أنه الله سبحانه وتعالى أراد هؤلاء أراد لهؤلاء أن يكونوا القدوة لكل الناس وأن يتعرفوا على الملكات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياهم وعلى صفاتهم ليتخذوا هؤلاء القدوة لكي يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الأسوة بهم. من هون في تركيز كان إلهي على أن يحبهم الناس.
فضيلة الشيخ أكرم بركات، طبعا اتضح لدينا بأن هذا الحب هو مأمور به المسلمون جميعا بنص الروايات الكثيرة والواردة في مختلف الكتب الإسلامية، ولكن ما هو المقصود تماما بهذا الحب؟ هل هو مجرد الحب العاطفي فقط أم له مستتبعات أخرى؟
منلاحظ بمسيرة الإنسان في خط التكامل نحو الله سبحانه وتعالى في ثلاث عناصر تحدث عنها الدين الإسلامي الحنيف. العنصر الأول هو عنصر العقيدة، العنصر الثاني هو عنصر التوجه العاطفي، والعنصر الثالث هو عنصر العملي من خلال العمل بالجوانح إن صح التعبير. فبالنسبة للعاطفة، العاطفة لها دور بحد ذاتها، لها قيمة أن واحد يكون متوجه عاطفيا نحو إنسان يحبه الله سبحانه وتعالى، هو له قيمة. فمثل ما أنه العقيدة إلى دور وحدها، يعني بغض النظر عن العمل، العقيدة إلى دور، لأنه أنا عم بحكي هالحكي أنه في ثلاث عناصر قبال الحكي اللي بركز أنه عمل فقط. صح العمل له دور كبير، ولكن الإسلام طرح أنه العمل الصحيح هو العمل المنطلق من خلال العقيدة. لذلك ذكرت سابقا أنه مثلا إذا واحد كان يعمل أحسن الأعمال ولكنه كان مشركا بالله، لا يرى ريح الجنة بنص القرآن الكريم، لأن الله يغفر كل الذنوب وجميع الذنوب إلا
الشرك
أن يشرك به. فبالنسبة للعاطفة، العاطفة إلى دور أنه إذا إنسان تعلق بأهل البيت، هاي التعلق له قيمة، ولكن ليست القيمة التي تلغي العمل، وإنما لابد أن يكون هذا الحب يولد عملا، لأنه من أحب شخصا حبا حقيقيا يحب أن يقتدي به، يحب أن ينفذ أوامره إذا كان ذلك مولى له، إذا كان ذلك في مقام القدوة له. فلذلك المراد الأساسي من هذا الحب أن يكون مقدمة لعمل الإنسان. من هنا ورد في بعض الروايات ما يفهم منه بأن الحب الحقيقي هو الحب الذي يعصم الإنسان من الذنوب. مثلا الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. هون البعض قد يفهم، يعني كما لمحت لقلوبي خلال السؤال، أنه أنا بحب والحب بيكفي، خاصة إذا اعتمد على هكذا نمط من أحاديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أنه خلص أنا بحب حتى لو عملت السيئات فيكفيني هذا الحب. مع أن هذا الحديث يتوجه إلى مطلب آخر يعبر عنه العلامة الكبير الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه، وهو أحد كبار علمائنا السابقين، يعبر عنه كما نسب إليه بأن المراد من هذا الحب هو الحب الحقيقي الذي يحول بين الإنسان وبين الذنوب. يعني كيف إذا منشبه باللقاح الذي يلقح به الإنسان، فيشكل هذا اللقاح مانعا من الأمراض ومن الأوبئة،
بحيث لو أصابته لا تؤثر فيه،
لا تؤثر فيه
إلا بمقدار
لا يسير، بحيث يمنع الأوبئة أن تؤثر، يعني يمنعها من التأثير عليه. أنه هذا الحب، حب علي بن أبي طالب، حب أهل البيت، هو الحب الحقيقي الذي يمتلك شعور الإنسان من داخله فلا يتحرك نحو المعصية، الذي يحب حبا حقيقيا لا يخالف علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يعبر الإمام علي بأنه يكره هذا الفعل. يعني كيف يحبه حبا صادقا ويذنب والإمام علي يكره هذا الذنب؟ لذلك الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما ينسب إليه من الشعر المشهور: تعصي الإله عن الله سبحانه وتعالى وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب
مطيع.
هاي الفكرة الأساسية منلاحظ أنه بالتاريخ والحاضر ما كانت مفهومة، وبعد الحد عن بعض الناس غير مفهومة. بعض الناس فكروا أنه الحب وحده هو المطلوب من دون عمل، وما حدث بكربلاء واللي عبر عنه الفرزدق حينما سأله الإمام الحسين عليه السلام عن أهل العراق أو أهل الكوفة، فقال له: قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يعبر عن حالة خاطئة في فهم الحب، لأنه كانت منتشرة أحاديث حب أهل البيت، فكانوا يحبون الحسين لأن الحسين من أهل البيت. ولكن منلاحظ أنه رجل في بعد معركة كربلاء يأتي إلى ابنة الحسين ويسرق منها خلخالها وهو يبكي، هذا أنه بحب هو أهل البيت. فقال له واحد: كيف عم تسرق وتبكي؟ قال له: كيف لا أبكي وأنا أسرق ابنة ابن رسول الله، ابنة الحسين، ابنة شخص من أهل البيت، عم يبكي ولكنه يسرق. قطعا هذا الحب هو مرفوض، وإنما الحب الذي أريد هو الحب الذي يصنع من الإنسان إنسانا طائعا لله سبحانه وتعالى، لأن أهل البيت كانت دعوتهم إلى إطاعة الله سبحانه وتعالى، فمن يكون منصهرا في إطاعة الله يكون محبا حقيقيا لأهل البيت.
ما دمتم صاحب الفضيلة استشهدتم بالتاريخ، يعني فكرة هنا ترد، وأنه أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، إن قلنا هم الأربعة أو ذرية الحسين عليه السلام، وما جرى الحسين هو مفصل كبير وحادثة بارزة في مجال التعاطي مع أهل البيت من قبل حكام زمانهم، وهو محل بسائر الأمة، حتى أنه في عقيدتنا أن كل الأمة توفوا مسمومين أو مقتولين أو زجوا في السجون، وهذا أمر معلوم. هنا هل يعقل وهل يصح أن يدعي إنسان أنه يحب أهل البيت بمجملهم، ولكنه لا يجد حرجا في تقديس وتقدير هؤلاء الحكام الذين مارسوا كل تلك الممارسات تجاه أهل البيت سلام الله تعالى عليه؟
هاي المسألة طرحت بشكل واضح ضمن فروع الدين. في عنا مفهومين من فروع الدين الأساسية اللي بعدوها 10، التولي والتبري. أنه الدين الإسلامي بني على أساس أن يتولى الإنسان الله سبحانه وتعالى ويتبرأ عمن دون الله،
يكفر
بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا الإنسان ما تحقق فيه هالعنصرين يكون هذا الإنسان على ضلال. فلذلك منلاحظ
ولو صلى وصام وحج
فعل ما فعل، لأنه الإسلام منلاحظ بالعقيدة بالأحكام الشرعية أنه قائم على هذين العنصرين. مثلا بالعبادات منلاحظ أنه بالحج بيروح واحد بيطوف حول الكعبة بيرجع بيرجم الجمرات الثلاثة ليعبر عن حالة الولاء بالطواف وعن حالة التبري من الشيطان. في كل أفعالنا منلاحظ أنه نحن نقول الله أكبر، ولكننا ننزه الله عقائديا، نقول سبحان الله،
أهدنا
سورة
الفاتحة الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يعني التولي والتبري،
أحسنت، الإسلام مبني على عنصرين، التولي والتبري. هذا ما طبق بشكل صحيح في التاريخ، يمكن بعد لحد هلأ بعض الناس يحاولوا أن يجمعوا بالإسلام. ما في إنسان مسلم إسلامه حق يجمع بين الحق والباطل، مثل هذا اللي كان على قبر حجر بن عدي، فسأله أحدهم أن هذا قبر من؟
الإمام شرف الدين هذه الحادثة، أنه هو السائل،
أنه سأل، قال له هذا قبر من؟ قال له هذا قبر سيدنا حجر. فقال له من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية. قال لما قتله؟ قال لأنه كان يوالي سيدنا علي. فلاحظ هالذهنية هاي، أنه سيدنا قتل سيدنا. يعني هذا الجمع أصلا بيخلي واحد إنسان تبريرا صحيح، غير منطقي.
صحيح.
والإسلام رفض هذه الحالة. لذلك حينما دعا الإسلام إلى حب أهل البيت، منلاحظ حتى بالحديث اللي قريته قبل شوي، قال ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، بس آخر شيء قال ألا ومن مات على بغض آل محمد، أنه ممنوع البغض أن يكون تجاههم، وإنما مفروض أن يتسلط البغض على أعدائهم. لذلك ورد أنه لعن على الظالمين بالقرآن الكريم. لذلك نحن نقول مثلا بالبداية اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعدائهم، بمعنى أنه من يقف ضد الحق فهو بجانب التبري وليس في جانب التولي.
هو في الواقع الحديث يطول في هذا المجال، ولم يعد لدينا من الوقت الشيء الكثير، ومهندس الصوت يشير بأنه قد انتهى الوقت، ولكن لابد من إشارة من فضيلتكم أنه كيف نترجم هذا الحب في عصرنا الحالي، حيث يعني بأنه بالتالي لابد من ترجمة عملية. ليس هناك من إمام من هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم نشهده ونتعاطى معه بشكل مباشر، إذن كيف يمكن أن نترجم هذا الحب حتى يحرز الإنسان الموقف الحسن يوم القيامة؟
الشريعة حددت ترجمة واضحة جدا حينما نفهم أن حب أهل البيت ينطلق من ناحية عقائدية على أساس أنهم القادة الإلهيون للمجتمع. فنجد أن الأحاديث في عصر غيبة الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه قد أرجعت أمر قيادة الأمة الإسلامية إلى الفقيه الجامع للشرائط الذي يعبر عنه بالولي الفقيه. من هون منلاحظ أنه مسألة التولي ومسألة الحب العاطفي تأتي بدرجة ثانية منبثقة من حب أهل البيت لولي الأمر الذي يمثل مقامه
وسفير
مقام
أهل البيت، يعني
أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. ترجمة العملية من ناحية هذا الولاء والحب يكون بناحية القيادة الإسلامية بإطاعة ولي الأمر الولي الفقيه الذي يتمثل في هذه الأيام بسماحة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هناك ترجمات عملية من خلال الارتباط العاطفي، سواء كان بإقامة المجالس العزاء،
نعم، مناسبات،
أحياء مناسباتهم، أو سواء كان مجالس عزاء أو الموالد. وأيضا في عنصر، في أيضا في جوانب تأكد عليها بعض الروايات، احترام ذريتهم، وهذا ما يعبر عنه باحترام السادة، لأنهم ينتمون إلى
احترام لأبائهم،
هذه الأسرة الطاهرة، فلذلك احترامهم أيضا هو تعبير من تعبير الحب لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم.
يعني في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، وقد تبين أن هذا الحديث أو هذا الجانب قد استحوذ على الحلقة، ولو أردنا أن نكمل لاستحوذ على حلقات أخرى أيضا إن شاء الله تعالى، نكون مع موضوعات أخرى تتعلق بمواقف يوم القيامة. حتى نلتقي، لكم منا أطيب الدعاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.